فحديثنا في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى عن خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن معرفة ما يتعلق به واجب علينا، وأن نعرف له حقه، وأن نعرف منزلته وقدره. ومن معرفة منزلته وقدره عليه الصلاة والسلام أن نعرف خصائصه صلى الله عليه وسلم، وذلك كله داخل في إيماننا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فخصائصه عليه الصلاة والسلام هي ما اختصه الله بها وفضله بها على سائر الأنبياء والخلق. وهذه الخصائص النبوية موضوع قد اعتنى به العلماء من أهميته، فتناولوه بحثا وتأليفا، وذكروا من فرد به عليه الصلاة والسلام عن إخوانه الأنبياء والمرسلين، كما ذكروا من فرد به عن سائر أمته. وممن ألف في هذا الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه بداية السول في تفضيل الرسول، وكذلك الإمام ابن الملقن رحمه الله في كتابه خصائص أفضل المخلوقين. ومنهم من أدرج الخصائص في مؤلف من المؤلفات التي كتبها، مثل الحافظ الإمام أبي نعيم الأصفهاني رحمه الله في كتاب دلائل النبوة، والحافظ البيهقي رحمه الله في كتاب دلائل النبوة، والحافظ بن عياض القاضي والحافظ القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بأحوال بتعريف حقوق المصطفى، وكذلك ابن الجوزي رحمه الله في الوفاء بأحوال المصطفى، وكذلك ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية والفصول في سيرة الرسول، وكذلك النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات. كل هؤلاء العلماء وغيرهم قد جعلوا أبوابا في مصنفاتهم عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخصائص التي معرفتها تزيده عليه الصلاة والسلام في أعيننا قدرة، وتجعلنا نحبه ونعرف منزلته أكثر، وتجعلنا نزداد به إيمانا، ونزداد له تبجيلا، ونزداد له شوقا، وبه يقينا صلى الله عليه وسلم. لأن من واجباتنا أن نعرف أحوال نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن كمال الإيمان به والتصديق به أن نعرف ما له من الخصائص والميزات عليه الصلاة والسلام. إن هذه الخصائص منها أيها الإخوة ما اختص به عليه الصلاة والسلام في ذاته في الدنيا، ومنها ما اختص به في ذاته في الآخرة، ومنها ما اختصت به أمته في الدنيا، ومنها ما اختصت به أمته في الآخرة. فنريد أن نتناول شيئا مما اختص به عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. فمن خصائص عليه الصلاة والسلام، وهي خصيصة عجيبة، أن الله عز وجل قد أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، أنه إذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وبعث أنه سيؤمن به ويتبعه، ولا تمنعه نبوته من أن يتابع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل نبي أخذ العهد والميثاق على أمته أنه لو بعث محمد بن عبد الله فيهم أن يتابعوا، يتابعوا عليه الصلاة والسلام، لا يتبعوا نبيهم، يتابعوا محمد عليه الصلاة والسلام إذا ظهر فيهم. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأنه عليه الصلاة والسلام لأنه في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. من هو هذا الرسول؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ميثاق مأخوذ على جميع الأنبياء وعلى جميع الأمم أن محمد عليه الصلاة والسلام إذا بعث فيهم أن يتابعوا وأن يؤمنوا به وأن ينصروه. وقال علي رضي الله تعالى عنه: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه ميثاقا، لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، أمر كل نبي أن يأخذ الميثاق على أمته. لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ التهوك الوقوع في الأمر بغير روية وهو التحير أيضا. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه الإمام أحمد الحسن والألباني. فإذا محمد عليه الصلاة والسلام لو وجد في أي عصر لكانت طاعته مقدمة والإيمان به مقدمة ومتابعته مقدمة. ثم ثانيا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن رسالته عامة لجميع البشر، فقد كان الأنبياء والرسل يبعثون إلى أقوامهم خاصة، كل نبي إلى قومه خاصة، كما قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا ولوطا إذ قال لقومه وإلى مدين أخاهم شعيبا. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال الله تعالى في شأنه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا لو قال يهودي أو نصراني في هذا الزمان ليس بنبينا، نبينا موسى، نقول نبيك محمد غفر الله عنه، نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجب عليك أن تؤمن به، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: ومن خطائفه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرسل كل نبي إلى قومه خاصة، وأرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس. ولكل نبي من الأنبياء ثواب تبليغه إلى أمته، ولنبينا صلى الله عليه وسلم ثواب التبليغ إلى كل من أرسل إليه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام له أجر كل الإنس الذين اتبعوه، وله مثل أجر كل الجن الذين اتبعوه إلى قيام الساعة، ولذلك هو أكثر الأنبياء أجرا. ولا يوجد واحد من الأنبياء كان له أتباع مثل أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو أكثر الأمة أتباعا على أكثر العالمين، أكثر الأنبياء أتباعا على الإطلاق. والدليل على أن اليهود والنصارى في زماننا هذا مخاطبون في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباعه، وأن من لم يؤمن بنبينا من اليهود والنصارى وغيرهم من الهندوس والشيخ والبوذيين والمجوس وسائر الكفرة أنه في النار، قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. والمقصود بالأمة أمة من؟ الدعوة أو الإجابة؟ الدعوة، يهود والنصارى داخلين في أمة الدعوة، أما أمة الإجابة الذين استجابوا له عليه الصلاة والسلام. فقوله والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، وهي أمة الدعوة يعني الذين أرسل إليهم، كل العالم يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم رحمه الله بالصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي رواية: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود. رواه مسلم رحمه الله. حتى الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ينذرونهم عذاب الله ويخوفونهم ما سمعوا. فإذا الرسل من الإنس، والجن منهم من؟ منهم ماذا؟ دعاة. دعاة الجن منهم دعاء إلى قومهم، والرسل من الإنس. والجن يمكن أن يسمع الإنس وأن يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الإنس فإنه ربما لا يتمكن سمع الجن لو كان الرسول من الجن. ولذلك كان الرسل من البشر من الإنس، فالرسل من الإنس والجن منهم دعاة ومنذرون. فهؤلاء الجن الذين سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا القرآن يتلى من كلامه عليه الصلاة والسلام، ولوا إلى قوم منذرين. هناك آية في كتاب الله تتعلق بالموضوع فنريد أن فيها بشارة، فيها بشارة وبيان ميزة للنبي عليه الصلاة والسلام. فما هي هذه البشارة وما هي هذه الميزة؟ الآية هي قول الله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، هذه آية سورة الفرقان. ماذا يوجد فيها من المنة؟ فيها منة، فيها منة. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فيها منة. ما هي المنة؟ والمنة على من؟ هي منة من الله على من؟ وما هي المنة؟ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. هذا الجواب. ما هي المنة وعلى من؟ المنة في قوله تعالى: ولو شئنا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ما هي؟ نعم، هذه المنة من الله على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن مننا عليك بعثناك لكل القرى بشيرا ونذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن مننا عليك وبعثناك لكل القرى نذيرا. فصار تابعوك من كل القرى المؤمنون لك مثل أجرهم، وأنت رسول إليهم جميعا. فلم نبعث بعدك ومعك، ما بعثنا معك وبعدك رسل إلى الأقوام الآخرين وإلى غير العرب رسل، بعثناك للجميع. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فهذا وجه التمنن، أنه لو بعث في كل قرية نذيرا لما حصل لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أجر إنذاره لأهل قرية المكة أو للعرب، لكن بعثه للجميع. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء، فقال: يا ابن عباس بما فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله قال لأهل السماء: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لله لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا: ابن عباس فما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة لله. فأرسله إلى الجن والإنس. هذه الثانية. الخطيفة الثالثة: أنه عليه الصلاة والسلام ختم الله به الأنبياء المرسلين، فلا نبي بعده، آخر نبي، وأكمل به الدين، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، فمن ادعى الرسالة بعده فهو كذاب أفاك دجال. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإذا جاء غلام أحمد القادياني قال: أنا نبي. وإذا جاء بهاء الله هذا زعيم البهائية قال: أنا نبي. وإذا جاء أي واحد دجال كذاب في هذا الزمان أو في غيره قال: أنا نبي. فنقول: أنت كذاب، لأن الله قال: ولكن رسول الله وخاتم النبي، ما بعده نبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، القطعة من الطين التي تعجن وتعجل بها. ويقال لها إن لم تحرق لبنا فإذا أحرقت صارت آجرة. الآجر هو اللبن المحروق. إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به في هذا البيت، يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ ما بقي يقبل البناء إلا هذه اللبنة. لو جاءت هذه اللبنة كان ما أحسن هذا البيت، ناقص البيت كامل كله إلا هذه اللبنة تنقصه لولا وضعت اللبنة. قال فأنا اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه البخاري رحمه الله. ولذلك يوم القيامة لما يفزع الناس إلى الأنبياء آخر واحد عيسى عليه السلام يردهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتي الناس إلى محمد يقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بكثير، ومنها وختم بي النبيون. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، فشق ذلك عن الناس. قال ولكن المبشرات، يعني بقي المبشرات، صح النبوة انتهت الآن لا يأتي نبي لكن بقي المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وهو صحيح الجامع. هذا إذن يدل على أن الرؤية الصالحة الباقية التي قد يكون فيها إنذار من شيء خطير أو تبشير لبشرى لمؤمن يراها أو ترى له، حيث أن النبوة فيها وحي إخبار عن الغيب، وهذه اشتركت الرؤية مع النبوة في مسألة الإشعار بشيء قد يحدث في المستقبل، ولذلك كانت الرؤية جزء من النبوة. وإلا في فرق كبير بين الرؤية والنبوة، ما في شك في هذا، ولكن ما وجه الوجه لماذا كانت الرؤية جزء من النبوة؟ لماذا؟ ما هو وجه الاشتراك بين الرؤية والنبوة؟ أن النبوة فيها من ضمن النبوة إخبار عن المغيبات والأشياء المستقبلية، وكذلك البشارات والنذارات. الرؤية قد يكون في بعض الرؤى الصالحة يراها المؤمن أو ترى له فيها إخبار أو فيها إنذار من شيء سيحدث أو بشارة لشخص، فلذلك كان جزء من النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه التي سمى بها نفسه أخبر أن من أسمائه قال وأنا العاقب. ما معنى العاقب؟ فسره، قال وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. رواه البخاري. ما بعده نبي، ما بعده نبي. وقال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء. رواه البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة إلى العالمين، رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه أمنة لأصحابه، أمنة أمان لأصحابه، أكرمه الله تعالى، جعل وجوده وأكرم أصحابه بأن جعل وجوده بينهم أمان لهم من العذاب، بخلاف الأمم السابقة. الأمم السابقة قوم نوح ماذا حصل لهم؟ عذبوا في حياة نبيهم وأهلهم. قوم هود ماذا حصل لهم؟ عذبوا في حياة نبيهم وأهلهم. قوم صالح ماذا حصل لهم؟ عذبوا في حياة نبيهم وأهلهم. قوم شعيب ماذا حصل لهم؟ عذبوا في حياة نبيهم وأهلهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه عليه الصلاة والسلام وجوده في أمته أمان لهم من الفناء، أمان لهم من العذاب، يعني ما يأتي عذاب عام والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، ما يأتي والنبي عليه الصلاة والسلام موجود. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، مع أنهم يستعقون على كفر مشركون كفار قريش متجبرون طغاة، ومع ذلك قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قال رفع رأسه مرة إلى السماء، بعد ما صلى بالقوم المغرب جلس سألهم ما الذي أجلسهم؟ قال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. ينتظرون الصلاة بعد الصلاة رباط رباط في سبيل الله. قال أحسنتم أو أصبتم. فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، طبعا تغير الصلاة، كان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يرفع رأسه إلى السماء. فقال النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فما دامت النجوم باقية السماوات باقية. يوم القيامة إذا النجوم انكدرت وتناثرت النجوم فاعلم أن السماء ستتشقق وستذهب وتنفطر وتدور. قيلت ما النجوم موجودة؟ فالسماء بخير وموجودة. فإذا انكدرت النجوم وتناثرت فاعلم أن السماء ستذهب. لا إله. قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي من البدع، أمنة لأمتي من البدع، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون من التفرق وانفتاح باب البدع. رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. طيب، من خصائص عليه الصلاة والسلام أن الله أقسم به ولم يقسم بنبي غيره، فقال عز وجل سبحانه وتعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأقسم الله بها بالنبي عليه الصلاة والسلام في قول لعمرك. طيب ما معنى لعمرك؟ هذا قسم بأي شيء؟ ما معنى لعمرك؟ ما معنى لعمرك؟ نعم، قسم بحياته عليه الصلاة والسلام، يقسم بعمره وحياته وبقائه، فكأنه يقول وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله أقسم بالحياة، والله يقسم بما يشاء من خلقه، ولكن المخلوقون لا يجوز أن يقسموا إلا بالخالق، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالإقسام بحياته عليه الصلاة والسلام يدل على شرف حياته وعزتها ونفاستها ومنزلتها عند المقسم بها وهو الله تعالى. ثم لاحظ أيضا من الخصائص اللغوية أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم، ولم يخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام باسمه، يناديهم بأسمائهم وما نادى نبينا باسمه. فقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح وابن سلام منك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، في آيات كثيرة. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام ما قال في القرآن ولا مرة يا محمد، لكن لما ناداه وخاطبه لماذا خاطبه؟ بالنبوة والرسالة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون، يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. فزيادة التشريف والتكريم له خاطبه بالنبوة والرسالة، وبقية الأنبياء خاطبهم بأسمائهم. ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد فيهم من الأوصاف العلية والأخلاق السمية ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام، فإن الذين دعوا بالوصف أعلى منزلة من الذين دعوا بالاسم. فلو قال مثلا يا أيها الأمين، يخاطب أحد عبيده، يا أيها الأمين، يا أيها الذكي، يا أيها الخبير، غير ما يقول مثلا يا مرجان، يا فلان. فإذا النبي عبد الله سبحانه وتعالى خاطبه في مقام الرسالة يا أيها الرسول، وخاطبه في مقام النبوة، ولما ذكر اسمه في القرآن قارنه بذلك محمد رسول الله، وآمنوا بما نزل على محمد، وما محمد إلا رسول. فهما ليس نداء وخطابا، ليس نداء وخطابا، وإنما لما ذكر اسمه قرنه بالنبوة والرسالة. ثم من أمر الأمة لتوقيره عليه الصلاة والسلام أن الله نهى المؤمنين أن يخاطبوه باسمه. ماذا قال الله تعالى؟ ما هي الآية التي فيها أن المؤمنين لا يجوز لهم أن يقولوا يا محمد؟ ما هي الآية؟ نعم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. بينما كان بنو إسرائيل قالوا يا موسى ادع لنا ربك، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. لكن نحن ما يمكن نقول الصحابة ما يمكن ينادون النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن ينادوا باسمه، إنما يقول يا رسول الله يا نبي الله. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام تضمن كلامه الحكم البالغة والمعاني العظيمة في الألفاظ القليلة والعبارات اليسيرة. ولذلك العلماء لما يقولون مثلا إنما الأعمال بالنيات ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يقول هذه ربع العلم، هذه ثبت العلم، هذه عبارات جامعة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تلفها، وخالف الناس بخلق الحسن، عبارات جامعة جامعة. خالف اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تلفها، وخالف الناس بخلق الحسن. فصاح لا تواجى، وبلاغ لا تبارى. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه نصر بالرعب، وهو الفزع والخوف، يلقيه الله في قلوب أعدائه والنبي عليه الصلاة والسلام متجه إليهم أو ينهي أن يتوجه إليهم فيخافوه على بعد شهر، وعلى بعد شهر يلقى الرعب في قلوبهم، فلا يملكون لأنفسهم استعدادا أو منعة منه، وإنما تنحل عزائمهم وينفرط أمرهم ويخافون غاية الخوف. فقال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. رواه البخاري رحمه الله. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله مفاتيح خزائن الأرض، أعطاه الله مفاتيح خزائن الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام في خصائصه أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. طبعا ليست كل البلدان فتحت في وقت عليه الصلاة والسلام، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أكمل المشوار وأكمل الطريق وأكمل الاستيلاء على الخزائن أصحابه. ولذلك قال أبو هريرة بعد ما نشر الحديث قال وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، يعني تستخرجونها، وأنتم تنتثلونها. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ما هو الكنز الأحمر؟ الذهب. وما هو الكنز الأبيض؟ الفضة، لأن أكثر مال الروم كان فضة وأكثر مال الفرس كان ذهبا. فقال لهم أن بلاد كسرى وهرب بلاد الفرس والروم ستسقط. وهو عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي أخبر بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كل الأنبياء يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، كل واحد يذكر ذنبا، وآدم يذكر خطيئته، ونوح يذكر دعوته على قومه، وموسى يقول قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وإبراهيم يقول كذبت ثلاث كذبات. النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول شيئا، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولم ينقل أن الله أخبر أحدا من أنبيائه بمثل ذلك، بل الظاهر من قوله في الحديث نفسي نفسي أنهم ليس عندهم مثل ما للنبي صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الناس يوم القيامة يذهبون إليه عليه الصلاة والسلام يقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الحديث رواه البخاري. لماذا؟ لأن عيسى بن مريم لما حولهم قال لهم لست هناكم ولكن أتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والحديث في البخاري. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام وهي خصيصة مهمة جدا جدا لا متعلقة بنا نحن اليوم أن كتابه محفوظ. أن كتابه محفوظ. فقد أعطى الله كل نبي من الأنبياء من الآيات والمعجزات حجة له على قومه وبرهانا على صحة ما جاء به وأنه نبي. وكانت معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الكبرى هي القرآن الكريم. هي القرآن الكريم. فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن معجزته باقية. وأما معجزات الأنبياء كلها قد تفرمت وانقرضت وبقيت معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى التوراة والإنجيل ذهبت وتحرفت وتغيرت وتبدلت. أما كتاب هذه الأمة قال الله فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. أعطي معجزات لأجل البشر يؤمنوا حتى ما يقولوا وما أدرانا أنك نبي أثبت لنا أنك نبي. فيقول هذه ناقة الله لكم آية. ويقول هود تأيدوني جميعا ثم كيدوني ولن تستطيعوا أن تفعلوا لي شيئا. وهذا موسى ألقى العصا وأخرج يده بيضاء. وهذا عيسى يبرئ الأسمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويخبرهم بما يدخرون في بيوتهم. يقول في بيتك رز في بيتك عجل في بيتك سكر في بيتك كذا ويخبرهم بما يدخرون في بيوتهم. نبينا عليه الصلاة والسلام له معجزات أهم معجزة القرآن الكريم باقية لا تغيير ولا تبديل. وهذه قصة عجيبة. قال يحيى بن أسلم دخل يهودي على المأمون دخل يهودي على الخليفة المأمون فتكلم فأحسن الكلام فدعاه المأمون إلى الإسلام فأبى اليهود. فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما فتكلم على الفقه فأحسن الكلام فقال له المأمون ما كان سبب إسلامك؟ قال انصرفت من حضرتك. أنا لما خرجت من عندك قبل سنة أحببت أن أمتحن هذه الأديان فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني. راجت اشتروها اليهود اشتروها بسرعه. وعمدت الى الانجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وادخلتها الكنيسه فاشتريت مني. راجت ونفقت مع انها محرره هو بنفسه حرقها. وعمدت الى القران فعملت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الوراقين فتصفحوها فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها ولم يحشروها فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ فكان هذا سبب إسلامه. قال يحيى بن أكثم فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة في الحج فذكرت له القصة فقال لي مصداق هذا في كتاب الله تعالى. قلت في أي موضع؟ قال في قوله تعالى في التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله. فجعل حفظه إليهم إلى الأحبار والرهبان فضاع. وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فجعل حفظه إليه فحفظه الله تعالى علينا فلم يغل. من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج وتحضير الأنبياء له في السماوات يستقبلونه، وأنه عليه الصلاة والسلام أمهم جميعا فكانوا وراءه، هو الإمام وهم المأمومون. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر، بعد ما رجع في حجر، وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. يعني أنا لما كنت في بيت المقدس ما حفظت التفاصيل، سألوني عنها بعد ما رجعت، فكربت كربة ما كربت مثله. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه. أنقذ الله نبيه ورفع له بيت المقدس أمامه وهو في مكة، أمامه ينظر إليه، وعن أي شيء يسألونه يعطيهم التفصيل من النظر، هو يراه وهم لا يرونه، وهو هم يسألونه وهو يجيب، ومن الواقع حيا على الهواء. ما يسألوني عن شيء إلا أنبأته به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي فوصفه وصف عيسى، ثم قال: فحانت الصلاة فأممتهم، حانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. رواه مسلم رحمه الله. من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أن له الوسيلة والفضيلة. الوسيلة الراجح أنها هي منزل النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وهي داره، وهي أقرب أمثلة الجنة إلى العرش. قمة الجنة هي الوسيلة، درجة في الجنة لا ينالها إلا واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها غيره. من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. رواه البخاري. وفي حديث آخر قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وفي رواية لأحمد رواية صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسأل الله أن يؤتيني الوسيلة. الوسيلة حاصلة للنبي عليه الصلاة والسلام، فنحن ماذا ندعو؟ نحن ندعو أن يؤتي الله الوسيلة حتى نستفيد. نحن هو الوسيلة له حاصلة، لكن نحن ندعو له لنستفيد نحن وننال الشفاعة، لأن من سأل له الوسيلة حلت له الشفاعة. فإذا أردت يا عبد الله أن تنال شفاعة رسول الله، فاسأل الله الوسيلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول في هذا الذكر من الأذكار بعد الأذان: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثهما مقاما محمودا. وهذه من خصائص عليه الصلاة والسلام الأخرى، المقام المحمود. وما هو المقام المحمود؟ هو الشفاعة. ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: قال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي يقوم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم، لأن الناس يقربون يوم القيامة قربة عظيمة، حتى يتمنى الكفار الانفكاك من الموقف ولو إلى النار، لأن الشمس بنت من رؤوس العباد فطهروا فطهروا في عرقهم، انطهر الناس في العرق وقيام وعلى أرضهم وخمسين ألف سنة، فيتمنون الفتاك ولو إلى النار. والناس يتبعون يريدون الفتاك، يطوفون على الأنبياء واحد لينفرج الموقف، لينفك الأزمة. كل نبي يحوله حتى تصل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم ويستأذن على ربه ويدخل عليه ويسجد تحت العرش السجدة الطويلة التي يفتح الله عليها فيها بمحامد وأدعية ما نعرفها، ثم يقول: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيطلب الشفاعة في أهل الموقف، فيبدأ الحساب وتنفك أزمة الموقف، ثم تبدأ ثم تبدأ قضية أخرى وهي قضية الحساب، لأن يقضى بين الخلق ويأتي الله تعالى بكرسيه لفصل القضاء بين الخلق والناس جثة، وكل أمة جافية، كل أمة تتبع نبيها. فهذا المقام المحمود يحمده عليه كل الخلق لأنه هو سبب فك الأزمة وانتظار الناس من الموقف للحساب. له عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن شفاعات، شفاعات متعددة، شفاعة في استفتاح باب الجنة، وشفاعة في تقديم من لا حساب عليه لدخول الجنة، وشفاعة في من في ناس استحقوا دخول النار من الموحدين، واستحقوا دخول النار مع أنهم موحدين لكن عندهم معاصي ذنوب استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها، وشفاعة في ناس موحدين دخلوا النار أن يخرجوا منها، وشفاعة في رفع درجات ناس في الجنة، وشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يستفتح باب الجنة فيشفع لهم من الله تبارك وتعالى فيدخلون يدخل ويدخلون وراءه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشفع لمن لا حساب عليه من أمته، كما جاء في الحديث فيقول يا محمد بعد ما ينادي يا رب يا رب أمتي يا رب، فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. رواه البخاري. ثم إن له في عمه أبي طالب موقف تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء عن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ما قرابة العباس من أبي طالب؟ أخوه. فالعباس أسلم وكان قلق على مصير أخيه أبي طالب، فقال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ أبو طالب مات كافر فيدخل النار قطعا، فعق وعيد، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، كان يخونك ويحافظ عليك ويذب عنك وينافح عنك،